أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث: مستحبات التخلي. يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء رضوان الله عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه. هذه المستحبات قيدها سماحة السيد بقوله على ما ذكره العلماء رضوان الله عليهم، بمعنى أن هذه المستحبات إما كلها أو بعضها على الأقل هو لم يثبت استحبابه بدليل معتبر، وإنما ذكره العلماء، فعليه ينبغي الإتيان بها برجاء المطلوبية لما قدمه سابقا من أن جملة من المستحبات التي تذكر في هذه الرسالة وهكذا المكروهات هي لم يثبت استحبابها ولم يثبت كراهتها، فينبغي الإتيان بالمستحبات برجاء المطلوبية، والترك في المكروهات أيضا برجاء المطلوبية. وبينا سابقا معنى رجاء المطلوبية، بمعنى أنه يحتمل أن المولى والشارع المقدس يريد مثل هذه الأمور ويطلبها، وهذا الاحتمال قد نشأ لا من احتباط، وإنما نشأ من وجود رواية ضعيفة، ولعل هذه الرواية قد صدرت عن الشارع المقدس أو عن المعصوم، فحينئذ ما دمنا نحتمل المطلوبية نأتي بذلك العمل برجاء أن يكون مرادا للشارع المقدس. وأما إذا لم يكن هنالك موجب لاحتمال المطلوبية، كما يسأل كثير من الناس، يقول أنا لقيت مثلا على الفيسبوك أكو أنه يستحب كذا ويستحب كذا، يستحب مثلا صلاة ليلة الأربعاء من آخر السنة، وغير ذلك من الأمور اللي جاي نشروها، كأنه أكو مؤسسات هاي الأيام وظيفتها هو أن تضع روايات وموضوعة وتضع مثلا بعض الأحكام التي لا مدرك لها، فيقول أنا لقيت هذا أقدر أجيبه برجاء المطلوبية؟ قل لا، لا تتمكن من الإتيان به حتى برجاء المطلوبية، إنما تأتي بالشيء بنية رجاء المطلوبية لو كان هنالك رواية ضعيفة، لو كان هنالك احتمال أن الشارع يريده، كما لو ذكره العلماء ولم نجد مدركا، ونحن نحسن الظن بعلمائنا أنهم لا يذكرون شيئا إلا ويوجد له مدرك شرعي، فربما وصلهم شيء، رواية، ارتكاز، أمر آخر ولم يصل إلينا، فنحتمل المطلوبية في حالة وجود رواية ضعيفة أو أن العلماء قد ذكروا مثل هذه المستحبات أو المكروهات. فما دمنا نحتمل المطلوبية للشارع فنأتي بها برجاء المطلوبية. أما إذا لم يكن مدرك لها، لا عالم ذاكرها ولا توجد رواية ضعيفة فيها، فلا معنى لأن تأتي بها بنية رجاء المطلوبية. إذا نية رجاء المطلوبية هذه ليس معناها أن كل شيء نجده يمكننا أن نأتي به برجاء المطلوبية، وإنما تعني أن الفعل لابد أن نحتمله احتمالا لدى الشارع، أن الشارع نحتمل يريد ذلك الفعل، وإنما نحتمل إرادة الشارع للفعل أو الترك فيما لو ورد إلينا رواية ضعيفة أو ذكره العلماء. أما إذا لا هذا ولا ذاك، فمن أين يحصل لك احتمال أن الشارع يريد ذلك الفعل؟ قال: يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء رضوان الله عليهم، يعني المستحبات تأتي بها بنية رجاء المطلوبية التي سنذكرها، والمكروهات أيضا تتركها بنية إرجاء المطلوبية. يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه. لا يراه الناظر مرة يجعل حاجب بينه وبين الناظر، سجدار، قماش، شيء آخر، وأخرى لا يبتعد عن الناظر بحيث لا يراه. لا فرق، المطلوب هو أن لا يراه الناظر في حال التخلي. كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزي عنها، إذا تقنع يجزي عن أن يغطي رأسه، والقناع واضح وما يستر تمام الوجه ما عدا العينين. والتسمية عند التكشف أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، هذه من المستحبات. والدعاء بالمأثور بمعنى الوارد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه الأدعية مذكورة في المطولات، يوجد جملة من الأدعية عندما يتخلى المكلف الشخص يأتي بها. وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج والاستبراء، هذا من المستحبات وسيأتي الحديث عنه. وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى. ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع. المشارع يعني المشرعة اللي هي حافة النهر وطرف النهر، للناس تنزل للنهر ومثلا تأخذ الماء أو تغسل ملابس أو ما شابه ذلك، هذه يعبر عنها مشرعة، جمعها مشارع. ومساقط الثمار، الأماكن اللي تسقط بها الثمار، هذه يكره الجلوس والتخلي فيها. ومواضع اللعن، ما هي مواضع اللعن؟ قال كأبواب الدور ونحوها، أن يجلس باب مثلا جارة ويتخلى، ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، هذه يسموها مواضع اللعن، يقولون لعنة الله عليه. والمواضع المعدة لنزول القوافل، قبل أكو خانات يسووها أماكن تستريح بها القوافل، هذه أيضا يكره أن يتخلى فيها، أماكن هذه تجلس فيها الناس. بل ربما يحرم الجلوس يعني للتخلي في هذه المواضع لطرو عنوان محرم كأذية المؤمن مثلا، إذا طرأ مثل هذا العنوان فيكون التخلي في هذه الأماكن يكون محرما بالعنوان الثانوي وهو عنوان أذية المؤمن. وكذا يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول بأن يبول ماذا؟ مستقبلا للريح، يعني عكس الريح يبول. والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوانات، هذا كله مكروه. وفي الماء خصوصا الراكد. والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي مكروه. والكلام بغير ذكر الله، يستحب أن يذكر الله باعتبار أن ذكر الله حسن على كل حال، أما الكلام بغير ذكر الله هذا يكون مكروه طبعا إذا لم يكن لضرورة. إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله عليهم. الفصل الرابع كيفية الاستبراء. يشتمل هذا الفصل على نقطتين، النقطة الأولى في كيفية الاستبراء، وقبل بيان النقطتين نقول أن المراد من الاستبراء هو طلب براءة مجرى البول من القطرات المحتمل وجودها فيه، فإنه الإنسان بعد أن يتبول الرجل يبقى في المجرى بعض قطرات البول، فهو يطلب بطريقة وكيفية معينة خروج هذه القطرات. هذه العملية تسمى بالاستبراء، صيغة استفعال يعني طلب براءة مجرى البول. هذا الاستبراء له كيفية. الآن شروع في النقطة الأولى في كيفية الاستبراء. أولا أن الاستبراء هو ليس واجب، وهذا تقدم أنه من المستحبات، ولذا عبر عنه هنا بعفوا هذا في الكيفية الأولى. في الكيفية هو مستحب وليس واجب، وتترتب فائدة وثمر عليه كما سيتضح. هذا قلت نقطتين، ثلاث نقاط، هذا الفصل فيه نقاط ثلاث. النقطة الأولى في كيفية الاستبراء، ذكروا في كيفية الاستبراء هو أن يمسح من مقعده إلى أصل القضيب ثلاث مرات بإصبعه ثم أو بيده، ثم من أصل القضيب إلى رأس الحشفة أيضا ثلاث مرات، ثم ينتر الحشفة ثلاث مرات. هذه الطريقة التي ذكرت هي الأولى في الاستبراء، وهذا هو البيان للنقطة الأولى. إذن الأولى في طريقة الاستبراء أن يكون بهذه الكيفية. النقطة الثانية، هل هذه الكيفية التي ذكرناها للاستبراء هي أخذت بنحو الموضوعية، أم يمكن أن نستعيض عنها بكيفية أخرى تؤدي مؤداها؟ فإن المطلوب هو أن يخلو مجرى البول من قطرات البول، هذا هو المطلوب من الاستبراء. فإذا كان هناك طريقة تؤدي ما تؤديه هذه الطريقة المتعارفة، فهل تعوض عنها أو لا تعوض عنها؟ سمعت السيد يقول هذه الطريقة التي ذكرناها هي لم تؤخذ بنحو الموضوعية، وإنما أخذت بنحو الطريقية، فهي طريق للتخلص من قطرات البول الموجودة في المجرى، وبالتالي أي طريق يؤدي هذا المؤدى فهو معتبر في كيفية الاستبراء. فإذن هذه الطريقة ليست هي طريقة تعبدية أو أنها طريقة أخذت بنحو الموضوعية، وإنما هي طريق لطلب براءة المجرى من قطرات البول. فكل كيفية وطريقة أدت هذا المؤدى هي تعوض عنها. النقطة الثالثة، أنه ما هي فائدة الاستبراء؟ الاستبراء كما قلنا هو في نفسه مستحب وتترتب عليه فائدة، وهي أن البلل المشتبه الخارج بعد عملية الاستبراء المشتبه بالبول هذا يبنى على كونه طاهرا، فلا ينتقض به الوضوء ولا يجب غسله. هذه هي ثمرة وأثر الاستبراء. فبعد أن يستبرئ، بعد أن يتبول الشخص ويستبرئ، ثم بعد ذلك يخرج بلل، ونحتمل أن هذا البلل هو بول، نحتمل لأن إذا تيقنا أخو بعد يترتب أثر هذا بول، لأن نشك أنه بول أو شيء آخر طاهر مذي مثلا. ففي مثل هذه الحالة نبني على كونه طاهرا ليس بولا، أما إذا لم يستبرئ فنبني على كونه بولا حيث يجري الاستصحاب أو ما شابه ذلك. قال الفصل الرابع كيفية الاستبراء، الأولى في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا. وهذه ثلاثا ثلاثا سيد يقول لا يجزي الأقل من الثلاث، لا يكفي، يعني مرتين ما يكفي. بالتالي إذا ما يكفي شنو يعني سيدنا؟ يقول يعني أثر الاستبراء ما يترتب. فإذا مثلا مرتين مسح من أصل المقعد إلى القضيب، أو مسح القضيب مثلا مرتين مو ثلاث، ثم بعد ذلك خرجت رطوبة مشتبهة، شو يبني؟
ماكو ثمرة.
ما يبني على أنه طاهرة، وإنما يبني على كونها بولا. يعني ما نذكره من فائدة الاستبراء لا يترتب في مثل هذه الحالة، فيبني على كونه بولا. النقطة الثانية، ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه في المجرى تتوجه إلى رأس الحشفة وتخرج منه. يعني يقول السيد هاي الطريقة اللي ذكرناها بالنقطة الأولى مو طريقة تعبدية أو طريقة أخذت بنحو الموضوعية بحيث ما نقدر نغيرها. المطلوب هو شنو؟ هو الاستبراء معناه شنو؟ طلب براءة المجرى من البول. فأي كيفية أدت تلك الغاية فحينئذ تتحقق منها فائدة الاستبراء ويترتب الأثر عليها. ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، أقل من الثلاثة ما يكفي. إذا مرتين مثلا مسح مو ثلاث فلا يكون هذا استبراء، وبالتالي ما تترتب الفائدة عليه. ولا تقديم المتأخر، ما يكفي أن يقدم المتأخر بأن يبدأ بالحشفة ثم القضيب ثم إلى أصل المقعد، هذا لا يكفي. فإذا فعل ذلك هذا ليس استبراء ولا تترتب عليه فائدته. النقطة الثالثة وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، مو يتيقن ويبنى على طهارة، هذا ما له معنى. إذا تيقن أو اطمأن أن الذي خرج هو بول فيرتب أثر البول، إذا متوضي ينتقض وضوءه يروح يغسله واضح يطهره. لا، في فرض الاشتباه والشك هنا تترتب فائدة الاستبراء، وهذا يكون واحد يلتفت له. وين ناس بناء من يستبري بعد أي شيء يخرج منه بناء شنو؟ إنه خلاص الصبر بعد هذا يترتب أثر الاستبراء. الحال لا، أثر الاستبراء إنما يترتب متى؟ في حال الشك. فإذا شك أن هذا الذي خرج هو بول أو شيء آخر طاهر كالمذي أو الودي أو الوذي، هذا كلها طاهرة كما سيأتي، في هذه الحالة هنا يرتب الأثر ويقول إن شاء الله هذا شنو طاهر ولا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه أن يطهر الموضع. وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أو احتمل أنه بولون، لا ما إذا اطمأن أو تيقنه، لأنه إذا اطمأن أو تيقن لا تترتب فائدة للاستبراء. ولا يجب الوضوء منه، هذا يعني لا يبني على أنه شنو بول، لا يحتاج أن يطهر الموضع ولا يحتاج أن يعيد وضوءه. واضح؟ مسألة 64، إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء. هذه المسألة فيها ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إذا شخص تبول ثم خرج منه بلل ولم يستبرئ، فرض المسألة أنه لم يستبرئ، تبول ولم يستبرئ ثم خرجت رطوبة مشتبهة بين البول وشيء طاهر كالوذي والمذي أو ما شابه ذلك، المذي أو الوذي أو الودي، فهنا ماذا يبني؟ يقول سماحة السيد يبني على كونه بولا، ما دام هو لم يستبرئ فيبني على كونه بولا، فيجب أن يطهر الموضع من هذا الخارج ويلزمه إعادة الوضوء فيما لو كان قد توضأ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا شخص تبول ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، هذا الخارج جزما إما بول أو مني، فإذا بول هو يلزمه يطهر المحل ويعيد الوضوء لو كان قد توضأ، وإذا كان مني يلزمه أن يغتسل. واضح؟ هنا ما هو تكليفه؟ هذه الرطوبة جزما إما بول أو مني، فرض المسألة أنه لم يستبر بعد أن تبول، لم يستبر وبعد ذلك خرجت رطوبة مشتبهة، هنا ما هو تكليفه. سماحة السيد يفصل بين حالتين، يقول هذا الشخص إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول فيبني على كون الخارج بولا، يعني هو تبول ولم يستبرئ ولم يتوضأ ثم خرج بلل احتمل أنه بول أو مني، في هذه الحالة يبني على كونه بولا. فشنو تكليفه؟ يغسل الموضع ويتوضأ. يعني يتوضأ شنو؟ مو واجب يتوضأ، قصدنا إذا عنده صلاة مثلا عند طواف يتوضأ لما يعتبر فيه الطهارة، واضح؟ وأما إذا كان قد توضأ، يعني هاي الحالة الثانية، الحالة الثانية هو تبول ثم لم يستبرئ ثم توضأ ثم بعد الوضوء خرجت رطوبة مشتبهة بين البول والمني، في مثل هذه الحالة الأحوط وجوبا أن يجمع بين الغسل والوضوء، فيلزمه على الأحوط أن يغتسل وأن يتوضأ، واضح؟ إذن نفرق بين حالتين، بينما إذا لم يكن قد توضأ بعد أن تبول ولم يستبرئ فهنا نبني على كون الخارج بولا، وبينما إذا كان قد توضأ بعد خروج البول وعدم الاستبراء توضأ، ففي مثل هذه ثم خرجت رطوبة مشتبهة بين البول والمني، في مثل هذه الحالة يجمع بين الوضوء وبين الغسل على الأحوط لزومان. قال إذا خرج هذه النقطة الأولى، إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء، لم يستبري شخص تبول ولم يستبري، هسه ليش ما استبرى؟ إما هو عامد ما استبرى أو ما يتمكن أن يستبرى، افترض عنده مرض معين ما يتمكن أن يتبع هاي الطريقة في الاستبراء. في الحالتين ما دام هو لم يستبرى، إذا خرج بلل واحتملنا أنه بول فنبني على كونه بولا، واضح؟ وإن كان تركه يعني ترك الاستبراء لعدم التمكن منه بنى على كونه بولا فيجب التطهير منه والوضوء، طبعا التطهير والوضوء لما يعتبر فيه الطهارة والوضوء، وله في نفسه تقدم أن تطهير موضع البول ليس واجب في نفسه وإنما واجب لغيره لما يعتبر فيه الطهارة، وهكذا الوضوء في نفسه مستحب مو واجب ولكن يجب ماذا؟ لغيره كالصلاة والطواف. النقطة الثانية، وكذا يعني يبني على كونه بولا إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني، يعني شنو؟ شخص تبول ولم يستبرئ ثم خرجت رطوبة مشتبهة بين كونها بولا أو منيا، جزما هي إما بول أو مني، فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، إذا لم يكن قد توضأ يبني على كونه بولا، واضح؟ وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه بعد خروج البول، يعني تبول ثم ولم يستبرئ ثم توضأ ثم خرجت رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فهنا يلزمه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزومان. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يقول يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة. شنو فائدة الاستبراء؟ قلنا فائدة الاستبراء الحكم بطهارة البلل المشتبه إذا احتمل أنه بول، هاي فائدة الاستبراء. يلحق بالاستبراء طول المدة بنحو نعلم بخلو المجرى من قطرات البول، إذا واحد تبول وبقى مدة طويلة فت ساعة ساعتين ثم بعد ذلك خرجت ولم يستبرئ، فرضنا لم يستبرئ ثم وراء ساعتين ثلاث ساعات خرجت رطوبة احتمل أنها بول، هنا يبني على كونها ليست بولا، واضح؟ فكأنه قد استبرأ، فيلحق بالاستبراء طول المدة. وهذه النقطة ينبغي ذكرها وين؟ بعد قوله وفائدة الاستبراء، هناك هون يذكرها. ثم يقول ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة. إما هنا يذكرها أو وين يذكرها؟ يذكرها من قبل وفائدة الاستبراء، لأنه وش قال؟ قال عندنا نقطتين، احنا قلنا الأولى كيفية الاستبراء بيناها، نقطة الثانية قلنا أن هذه الكيفية لم تؤخذ بنحو التعبد أو بنحو الموضوعية، وإنما أخذت بنحو الطريقية. المطلوب هو شنو؟ خلو المجرى من قطرات البول، واضح؟ هاي النقطة. النقطة الثالثة نضيفها، وهكذا فيما لو كانت المدة طويلة بعد التبول، حيث أنه يحصل علم بخلو المجرى من قطرات البول، فهناك يذكرها إما قبل وفائدة الاستبراء أو بعدها يكون أنسب. ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة، أي فائدة؟ قلنا هو الحكم بطهارة البلل المشتبه إذا احتمل أنه بول. طول المدة يلحق بالاستبراء طول المدة على وجه يقطع، يعني يصير عدى علم بعدم بقاء شيء في المجرى، أنه ماكو قطرات بول في المجرى. قلنا كما لو بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات خو جزمة لم يبقى شيء في المجرى.